النبي بسنتين او بثلاث سنوات، ظلت تعاني مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في الدعوة في مكة. الفترة المكية التي كانت قد امتلأت بالجهد والعناء والمشقة والأذى، فلتحتاج إلى امرأة من نوع خاص، وخاصة عندما قطع قريش المسلمين وقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم في شعب بني هاشم 3 سنوات لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون ولا يزوج منهم ولا يزوجون. كيف تصبر المرأة العاقلة مع زوجها على هذا الحال؟ فهذه الحال لا تحتاج إلا امرأة إلا كمثل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. السيدة خديجة كانت قرشية، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي. أحلاه على ولد في صغره، أحلاه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ليه النبي عليه الصلاة والسلام مدح الصالحات من قريش لهاتين الخصلتين؟ أحلاه على ولد في صغر، حنين على أولاده، وإذا مات زوجها أو طلقها لا تتزوج رعاية لأولاده، وأرعاه على زوج في ذات يده تحافظ على مال زوجها. وهذه قلة من النساء من تكون على هذه الأوصاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، أي خير نساء زمانها مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، وخير نسائها أي نساء زمانها خديجة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين 4، أي يكفيك أن تعرف من فضائل نساء العالمين فضائل نساء 4 لتتأسى بهن في الأخلاق والكرم والشرف. مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هذه الأحاديث تدلل على شرف السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ومكانتها. النبي عليه الصلاة والسلام كيف تزوج السيدة خديجة؟ كتب السيرة مليئة بالقصص والحديث والروايات التي لا تصح، كما ذكرت من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالتجارة، لأن كانت حياة أهل مكة كلها تجارة. مكة ليس فيها ثمر وليس فيها زرع وليس فيها صناعة، ما فيها إلا رحلتي الشتاء والصيف اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى بلاد الشام ورحلة إلى بلاد اليمن. كل سنة يخرج الكبار من أهل مكة بأموال قريش يتاجر في رحلة الشتاء إلى الشام، ثم يعود بالأموال يعيش منها حتى الصيف، فيخرج الكبار بهذه الأموال إلى اليمن فيأتي بالأموال يعيش منها إلى الشتاء. هذه حياتهم. وإلى الآن مكة قائمة على التجارة، ليس لها ثمر ولا زرع، تجارة ومشيئة فقط. انتوا عارفين بان النبي كان عنده 25 سنة، يعني كان راجل مش كان عيل لسه. يعني كتير من الناس لما يقول لك النبي اتجوز سيدنا خالد وعنده 25 سنة يعني يقول لك ده كانت امه. انتوا عارفين ان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة عرضوا على النبي يوم احد وعنده آنذاك 24 سنة، 14 سنة، 14 سنة. يعني لما يكون عنده 14 سنة ويعرض على النبي عشان يقاتل في جيش المسلمين أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، ثم عرض على النبي بعد ذلك فقبله بعد 15 سنة. يعني الشاب منهم كان عنده 15 سنة ويقود جيش، جيش زي مثلا المشير الطنطاوي دلوقتي، رئيس اركان. تخيل بقى لما يكون رئيس اركان، رئيس اركان عنده 15 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش اسامة لحرب الروم، واسامة عنده 16 سنة، يعني طالب النهاردة في ثانية ثانوي. تعال بقى بص للطلاب النهاردة في ثانية ثانوي، ما تعرفش تكلم واحد فيهم ولا يعرف يتكلم معاك كلمتين على بعض. تيجي تتكلم وياه تلاقي احمر واخضر واصفر وحرق، وما يعرفش يروح يشتري حاجة من الدكان دي للخزيان. مش اولادنا كلهم كده؟ ولا في حد عنده زي اسامة بن زيد؟ كل اولادنا في حد عنده ولد زي اسامة بن زيد؟ حتى اللي خلص الجامعة، حتى الموظف، ما يعرفش يتكلم كلمتين على بعض، ولا يعرف يسيب خانة، ولا يعرف يعيش. فالنبي لما يبلغ 25 سنة معناه كان راجل في عنفوان شبابه. السيدة خديجة كانت أكبر منه سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر، وعلم من حاله في مكة بين قريش أنه صادق، أنه أمين، ويذكر بأنه خرج يضارب في مال خديجة إلى بلاد الشام، ومعه ميسرة غلام خديجة، فرأى منه من الأمانة ورأى منه من كذا وكذا. لكن هذه القصص أنا لم أخذها على سند يصح، وإن كان معظم أهل السير يذكرون هذه القصص. فلما رجع ميسرة إلى سيدته خديجة حكى لها ما كان يراه من محمد من أمانته وصدقه وربحه وتجارته وزكائه وحسن تدبيره وحسن تصرفه وحب الناس له، فرغبت فيه. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كل رجال قريش كانوا يطمعون في أم المؤمنين خديجة قبل الزواج طمعا في ماله، كانت صاحبة مال عظيم، وطمعا في شرفها، وطمعا في جمالها. يروي الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى من حديث ابن عباس قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة. هذا الكلام قبل ما تكون أم المؤمنين، وقبل النبي ما يكون نبي. لأن انتوا عارفين ان النبي بعث وعنده من العمر 40 سنة. قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة رضي الله عنها، وكان ابوها وهو خويلد ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي يرغب عنه لانه يتيم فقير، فكان يرغب عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يزوجه لابنته خديجة. فلما رغبت خديجة في النبي عليه الصلاة والسلام صنعت طعاما وشرابا، ودعت أباها وجماعة من قريش. طبعا امرأة كبيرة في السن متجوزة مرتين، يعني لها حسن التصرف في أحوالها، وبالتاجر مستقلة في حياتها على أبوها، لها بيت مستقل زي أي امرأة دلوقتي مثلا اتجوزت مرتين ولها أولاد من زوجها الأول الثاني، يعني عندها استقلالية. فطعموا وشربوا حتى سملوا، يعني سكروا. فقامت فخلقت أباها وألبسته حلة، وكانوا يصنعون هذا بالآباء إذا أرادوا أن يزوجوا بناته. أبوها طبعا قاعد في القعدة، وبعد ما كلهم وصهرهم وشربوا الخمر، كان في الكلام ده في الجاهلية قبل تحريم الخمر، لأن تحريم الخمر معلوم بأنه متأخر حتى إلى بعد هجرة النبي بسنوات، ولكن رب العالمين حافظ نبيه ولم يشرب من الخمر مطلقا. فلما سملوا، يعني وقع عليهم السكر من الخمر، قامت فخلقته. خلقته يعني وضعت عليه الخلوق عن الزعفران والطيب والرائحة الجميلة، وألبسته حلة، يعني ثوب من قطعتين. الحلة في الثياب ثوب له قطعتين زي الرداء والإزار، أو زي القميص والبنطلون، وإذا ما كانش يلبسه بقى إلا الناس الكبار اللي هم أصحاب الوجاهة، أما الواحد منهم كان يلبس يا دوبك حتة إزار يستر عورته وجسمه من فوق كله باين، ويمشي كده ويعيش زي اللي كان بيلبس أيام زمان عندنا، نحن شفناه واحنا صغيرين قطوشة، ما عندوش غير القطوشة يلبسها على العري، ما يلبسش الهدوم الداخلية ولا يلبس اللباس اللي بيغطي عورته إلا إذا كان رايح مثلا هيصلي الجمعة، لكن طول الأسبوع بالقطوشة على العري. ولما كان يجيب له حتة قماش مثلا يكون من اللي هي الزرقاء دي، معرفش كان سموها ايه، وده كان يبقى معروف بها بين الناس. فكيف بأيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاللي كان بيلبس حلة يعني ثوب من قطعتين كان له منزلة عظيمة جدا بين الناس. فلما أصبح وأفاق وجد عليه الزعفران ووجده قد لبس حلة، فقال لخديجة: ما هذا؟ قالت: لقد زوجت محمدا. حطت ايدك في ايد محمد ده يطلب له زوج. قال: يتيم ابي طالب لا لعمري، يعني وحياك وراس ابويا لا يمكن الكلام ده يحصل. فقالت له خديجة وكانت امرأة عاقلة: ألا تستحي أن يتكلم الناس من قريش بأنك قد ثملت، أي وقع بك السوق؟ فما زالت به حتى أقر بهذا الزواج. وهذه الرواية هي أصح الروايات في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. عاشت السيدة خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام حياة هنيئة سعيدة آمنة مطمئنة، وجدت في النبي عليه الصلاة والسلام ضالتها، ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، بل تفضل الله سبحانه وتعالى على النبي بحب السيدة خديجة. لما ربك يتفضل عليك ويمن عليك يلقي في قلبك محبة زوجتك. في إنسان بيعيش مع زوجته كده حياة يعني ايه، هو عايش وخلاص، راجل داخل البيت خارج من البيت بياكل ويشرب وجلابيته مفصولة وينام وينتهت المسألة ويقضي شهوته، وفي راجل بيحس بان الزوجة دي ام، والزوجة بتحس بان الزوج اب في كل المعاملات وكل التصرفات، فيه دفء، فيه حنان، فيه اقبال، تخرج من البيت بتنتظر امتى ترجع. لو رجعت البيت ما لقتش زوجتك تحتار، ما تعرفش لا تاكل ولا تشرب ولا تلبس. مش كل الناس كده. ادي منا وفضل تفضل من الله سبحانه وتعالى على عبده، وهي دي السعاده المطلقه في الدنيا. لا المال ولا العقار ولا الوظيفه ولا السيارات ولا العمارات ولا الشركات تعوض السعادة في البيت. لا يمكن. لو ملكت كنوز الدنيا وأنت لست مستريحا في بيتك لا تحس بسعادة. ما دخلت من باب السعادة. لكن في البيت سعيد مع زوجتك، السعادة الحقيقية اللي رب سبحانه وتعالى يقصد في التأليف في القلوب، الألفة، ألفة الأم مع أولادها. لو إنك أنت عايش معاها على الحميد المجيد زي ما بيقولوا هتعيش بسعادة الدنيا، تهون عليك وتخفف عليك كل ثقيل وتعيش معاك على القلة والفقر، وتحسسك إنك من أغنى العباد. ومش كل النساء بالصورة دي، مش كل النساء بالصورة دي. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما غرت على امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. قالت: وما أدركتها، هلكت في الزمان الأول. يعني السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت والسيدة عائشة عندها 6 سنوات، يعني ما تعرفهاش ولا اجتمعت معها عند النبي. بتقول: وهلكت في الدهر الأول، يعني هلكت قبل أن أشد وأن أدرك ما حولي. لكن غارت منها بعد النبي ما تزوجها عليه الصلاة والسلام، بعد ما تزوج السيدة عائشة وماتت السيدة خديجة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان يكثر من الثناء عليها ومن ذكرها. ليه غارت منه؟ لأن النبي كان بيشكر السيدة خديجة رضي الله عنها دائما أمام السيدة عائشة. وطبعا الرجل لما دايما يكرر ذكر زوجته معناه في الحب. ولذلك يقول لك في المثل: ما الحب الا للحبيب الاولي. يعني شوف، رغم ان النبي تزوج 10 من النساء، ما احب امرأة من نسائه كخديجة، لان هو دي اول من فتح باب القلب عليه. مهما تزوج الرجل بعد زوجته الاولانية، هي بداية الحب. كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالخير، ويثني عليها ويستغفر لها ويدعو لها. وربما كان يذبح الذبيحة فيقسمها أعضاء ويرسل بها إلى صديقات خديجة. شوف الوفاء. ومن عظيم الحب حتى بعد وفاة السيدة خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ذكره لزوجته الأولى والثناء عليها والاستغفار لها، إذا ذبح ذبيحة قسمها وقطعها وأرسل بها إلى صديقات خديجة. وفاء. الوفاء ده النهاردة ما عادش موجود. وانت لما توصل صديقات زوجتك معناه انك انت بتحب زوجتك. لان المثل يقول ايه: حبيب حبيبي حبيبي، وحبيب عدوي عدوي. حبيب حبيبي عدوي، حبيب حبيبي حبيبي. اللي يحب حبيبي احبه، هو ده الحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رواها عبد الله بن عمر، وانا بقول لك الكلام ده ما عادش بيحصل النهارده ليه؟ هدلل لك اهو. كان عبد الله بن عمر خرج في احدى السفريات وكان له حمار يتروح عليه. انتوا عارفين ان دايما معظم ركوب الناس وهي مسافر ايام زمان الجمل، وانتوا عارفين مسألة الجمل دي عمل ايه؟ يهز قدام ورا. يوم الواحد من طول السفر ومن طول المسافة يتعب، ظهره يتعوز، يحب يريح نفسه، ها؟ يوم ينزل من على الجمل يوم يركب الحمار شوية. بعد ما كان راكب الفيت المكحكحة دي يوم يتروح على حاجة مضيفة شوية. فلقيه رجل أعرابي، راجل اعرابي من الاعراب اللي هم ساكنين الباديه مش من الحضر، يعني راجل فلاح زي ما بيقولوا، يعني فلاح. فعبد الله بن عمر قال له: انت فلان ابن فلان؟ ثم خلع له عبد الله بن عمر عمامه كان يشد بها راسه وقال: شد بها راسك. قال للاعرابي: خذ العمامه دي اتعمم بها. وأعطاه الحمار وقال: اركب به وتبلغ به. فقال الناس لعبد الله بن عمر: هؤلاء الأعراب تعطيه عمامة يشد بها رأسه وتعطيه حمارا يركب عليه يتروح، وهم الأعراب أي يقبلون أدنى شيء. راجل أعرابي فقير عايش في البلية، أي حاجة ترضيه، حتى لو حتديله حتة حبل ولا حتة عصاية هيبص البيت. تقوم تديله عمامة وتديله حمار يركبه. قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وكان أبو هذا ودا لعمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر اراد بهذا العمل انه يعمل ايه؟ يبر ابوه، بس هيبر ابوه بانه يعطي الاعرابي. قال: ان سمع من النبي بيقول ايه؟ ان ابر البر، اعظم امور بر الوالدين، صلة الولد اهل ود ابيه. لما تبقى انت بر بابوك، بعد ابوك ما يموت تصل من كان ابوك يصل. كنت بتشوف ناس بتيجي تقعد مع ابوك مثلا مجلس خير وابوك مات، ما تطرقش الناس دي، تروح تزورهم وتوديهم، لانه كانوا بيحب ابوك، فانت تحب من كان يحب اباه. هو ده البر. ولذلك بقى من جملة البر النهاردة لما تلاقي ابوك مثلا كان بيود عمتك ولا بيود خالتك، بعد وفاة الاب لازم تود العمة وتود الخالة، عشان دي من البر. تواصل مسيرة الخير بعد ابيك. اذا كان ابوك متعود ان كان بينفق بعض الصدقات او بينفق بعض الاموال على الفقراء، ومات ابوك وعندك امكانيات، استمر في مسيرة الخير، يبقى هذا من البر ومن الاجر والثواب لك ومن الاجر والثواب لابيك. شوف مسيرة الخير. طب النهارده مين اللي يتعرف على صاحب ابوه؟ مين النهارده اللي عاد بيود اصدقاء ابوه؟ انا مش عايز اقول ابوه. طب مين النهاردة اللي بيود عماته خالاته اللي ابوه كان بيودهم؟ انا اسمع واحدة كبيرة في السن تقول: اخويا ما جاليش بقاله سنة ما دخلش عليه. طب انت تتوقع ان ابنه بعد ابوه ما يموت يروح لعمته؟ مش ممكن. فلما يموت الاب تنقطع صلة الأجر والثواب له عند الله. لكن لو الأب بيوصل ويجي الولد بعد منه يوصل، يبقى الأب سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أهو ده الود أهو. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل أصدقاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة بقى كانت عند النبي بقى ومدللة، وهي الوحيدة اللي تزوجها النبي بيه. كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متزوجات قبل النبي إلا السيدة عائشة، وكانت جميلة وكانت بنت أبو بكر الصديق، وكان بيحبها النبي زيادة حب لأنها بنت أبو بكر. وزيك لما حصلت المشاكل بينها وبين نساء النبي في الغيرة، فقال إنها ابنة أبي بكر. السيدة عائشة بتقول له يعني ما رأيتش إلا خديجة تذكر خديجة خديجة خديجة، ما فيش عندك إلا كلمة خديجة. طبعا لأن المرأة دايما تحب إن زوجها يذكرها هي لوحدها، لو ذكر امرأة تانية معناه إنه بيدلل على إن هو إيه بيحبها وهي مش عايزة كده. يوم النبي يقول لها إيه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما تقول له خديجة خديجة خديجة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رزقني حبها ورزقني منها الولد. يبقى معنى الحب ده رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق ومنة وعطاء من الله سبحانه وتعالى للرجل مع امرأته. طبعا السيدة خديجة كانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ولذلك جمهور العلماء بأن السيدة خديجة أفضل من السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول من آمنت بالنبي. ما تلكأت حينما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي خديجة أن الوحي قد نزل عليه في الغار، آمنت وصدقت بالنبي. ودي منقبة عظيمة جدا. السيدة عائشة تقول استأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم. هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، لكن بعد السيدة خديجة ما ماتت استأذنت هذه المرأة على النبي عليه الصلاة والسلام تزوره. فاستأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة رضي الله عنها فارتاح لذلك. مش عارفين نتكلم مع الراجل ده. طب يلا استأذنوا العشاء. افتحش غصبة، افتحش ما نجيش غصبة. افتحش غصبة، افتحش نفس كل كده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا
لما استأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم عرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد صوتها زي صوت أختها بالضبط. لما استأذنت على النبي يعني راحت تزور النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت عليه وكأن أسلوبها في الاستئذان فيه نوع من الأدب كأدب خديجة حينما كانت تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وصوتها كصوت أم المؤمنين خديجة فارتاح يعني النبي اطمأن لما سمع الصوت اللي ذكره بصوت الحبيبة الأولى وفي رواية في صحيح مسلم فارتاع يعني أول ما سمع صوت هالة بنت خويلد بتستأذن فزع وكأنه سمع صوت خديجة وقام وقال اللهم هالة بنت خويلد يعني هذه هي هالة بنت خويلد. السيدة عائشة لما شافت للنبي الكلام فغبت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر الأول حمراء الشقين أبدلك الله خيرا منها. شوف الغيرة ما تذكر من عجوز من عجائز قريش إيه اللي عجبك في المرأة العجوز دي حمراء الشقين يعني وكأنها بتكني عن سقوط أسنان خديجة حمراء الشقين يعني لما الأسنان بتبقى ما عادش إلا اللمسة الحمراء أبدلك الله خيرا منها يعني تقصد نفسها يعني هي لسه بنت بكر وفي سن ال 12 أو ال 13 أو ال 15 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منه لقد آمنت بي حينما كفر بي الناس وصدقتني حينما كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقني منها الله الولد حينما منعني الولد من النساء. شوف ذكر هذه الفضائل وهذه المناقب عظيمة. آمنت بي حينما كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم الناس. وشوف بقى المرأة العاقلة دي لما النبي بقى عليه الصلاة والسلام كان بيتحنث في غار حراء عشان نشوف النساء اليوم لما الراجل يبدأ يروح الجامع ويرتزم ويطلق لحيته ويبدأ يقول لها اضبطي المسائل شوية ويلبس الحجاب الشرعي بتقلب عليه الدنيا وتفضحه في الشارع. ايه يا راجل ده اللي انت عامل في نفسك ده انا ايه اللي انت رايح تربيها ده بتاع ايه اللي انت عايز تلبسهولي ده انت جار العلق حاجب ده في نساء تقول له حياتي معاك كوم واللحية اللي انت حاططها في وشك دي فوق انت تلحيح مش لسه هتصدقه في النبوة؟ والاسلام منتشر في الدنيا اهو، مش الراجل بيدعي رسالة لسه شيء جديد؟ ولبس البتاع اللي انت عايزه ده كوره وحياتي ويكوره، يعني عندها استعداد تتطلق وما تلبس الجلابية الطويلة. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، كان يرى الرؤيا الصالحة تتحقق. طبعا لسه ما فيش نبوة ولا لسه في وحي ولا في ملك نزل عليه، بس دي بقى تمهيد من الله سبحانه وتعالى لتربية النبي وحبب إليه الخلاء، وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. حبب إليه الخلاء يعني العزلة، لأن العزلة معناها فراغ القلب عن مشاغل الناس، ولذلك يقول لك عايز ترتاح ابعد عن الناس، عايز قلبك ينشغل اختلط بالناس، كل ما تزيد من اختلاطك بالناس كل ما قلبك ينشغل. ولذلك ليه ربك سبحانه وتعالى شرع الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان؟ لاستجماع القلب وعظم التفكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، إنه يختلي بعيد عن الناس والجاهلية أمورهم. ده الكلام ده قبل البعثة وقبل النبوة، وده شيء جديد قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب النبي. يتحنس في غار حراء الليالي ذوات العدد ثم يرجع فيتزود لمثلهن من خديجة. يوم الوداع اعمل ايه الزواج؟ انا عايز اروح اقعد في غار حراء 3 4 ايام ما جلكوش. انت هتقعد يا راجل بعيد عني وروح فين؟ هتعتكف في المسجد؟ ايه الاعتكاف ده؟ ايه الكلام اللي انتوا جايبينه جديد ده؟ اول مره نسمع الكلام ده. وبعدين الناس بقى تقول لك يا عم الحاج انت سايب مراتك وعيالك ورايح تنام في المسجد، وممكن تقلب لك الدنيا، لكنها شوف بساقط فهمها وعظيم قلبها علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بهذا الا الخير. تهيئ النبي عليه الصلاه والسلام لامر غيبي. يوم ينقطع 3 4 ايام في غار حراء وهي مزوده بالطعام، ويرجع ياخذ الزواد ويرجع ثاني، حتى جاءه الحق وفي رواية الوحي. نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ. قال ما انا بقارئ، اي انا لا ادري ولا اعرف ان اقرأ لانني امي لا اقرأ ولا اكتب. قال فاخذني فغطني فضمني حتى بلغني الجهد. بلغني من الجهد يعني وكأن روحه هتطلع من الضم. الصحابي ابو قتادة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفي لا ادري في معركة خيبر، فتح خيبر ولا في غزوة حنين. المهم ان ابو قتادة بيقول رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني رجل من المشركين بيبارز واحد من المسلمين وعلاه يعني قرب ان يقتله، تفوق عليه في المبارزة. قال فجئت من خلفه فضربته على حبل عاتقه. جه على المشرك من ورا اللي رفع السيف على المسلم عشان يقتله، فضربه بالسيف على حبل عاتقه اللي هو ما بين الكتف والعنق، حتة المقتل دي. قال فالتفت إلي أي المشرك فأخذني فضمني ضمة حتى شممت رائحة الموت. يعني شوف بقى الواحد لما بيعصره لدرجة أن أبو قتادة، ولذلك النبي وصف أبو قتادة بأنه من الفرسان، يعني من الافزاز. ومع ذلك المشرك دي لما اتضرب الضربة دي واحتضن ابو قتادة وعصره كاد ان ابو قتادة يموت من العصرة دي. فجبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة ثم ارسله قال اقرأ. وفي الثالثة قال وما لا اقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ثم رجع ترجف بها فؤاده. اول مرة في حياته يشوف وحي ينزل عليه في الغار اللي في الجبل ده، ويشوف المنظر المهيب ده. المنظر ده اتكرر بعد كده ببضع شهور. لما روح وهو بيرتجف بيضطرب بترعش خايف، قال زملوني زملوني. الواحد لما بيخاف بيحس انه ايه، بردان سعان ترعش. السيدة خديجة بقى شوف موقف الام قبل موقف الزوجة، فحكى لها وقال لها لقد خشيت على نفسي. اول ما شفت المشهد والمنظر ده انا خفت على نفسي الموت، لان اول مرة يشوف ملك ينزل عليه ويقول اقرأ ويضمه، اقرأ ويضمه. تقول المرأة العاقلة الصالحة كلا والله لا يخزيك الله ابدا. واستدلت على قسمها هذا بامر استقرائي من اخلاق النبي معها. مش قالت الكلام ده بقى وهو كل يوم والتاني بالخرزانة نزل على جدتها، لا ده هي شافت حاجات دللت على قسمها هذا بهذه الاوصاف، او بيهجرها او بيطردها او بينكل عليها. هي اقسمت قسم، قالت كلا والله انا قسمه لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ قالت انك لتصل الرحم، فيك من صفات الخير ما الله يحفظك به، وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتقر الضيف. كل هذه المكارم من الاخلاق تدلل على ان الله سبحانه وتعالى يحفظك. واللي ينبغي ان المسلم الذي تنزل به نازلة ان يواسى. لما تلاقي واحد عيان وانت رايح تزوره تواسيه، قلت له ما تخافش انت راجل من الصالحين وانت بتكسب من افعال البر والطاعات وانت مقبل على الرب الذي كنت تعبده، تقوم تواسيه بالكلمات دي. لكن معظم الناس لما يروح يقعد يزور واحد عيان، ده فلان الفلاني كان عيان ومات، وفلان الفلاني كان في الحتة الفلانية ولسه بيكشفه لا رحمن، وفلان الفلاني صرف ولده وقال ما يخلص ده وكان مات. الراجل يقول ان هو ميت مع الميتين، ما تذكروش بالكلام ده. اديله يعني شجعه، اديله امل، اديله امل، ما يخيقش. ده انت ما شاء الله كويس وما شاء الله وشك منور، واشكر الله على هذه النعمة اللي انت فيها، نعمة الابتلاء لنا تطهير للذنوب. ويا ما ناس اصعب منك واشد منك في البلاء، ويا ما ناس كان مرضهم اشد من كده وقاموا، ثم تعطيه وتبعث فيه امل، تبعث فيه امل. السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت الى ابن عمها ورقة بن نوفل. مش بقول لك زي الام، هي دي السعادة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي دي أصل. وكأنها أم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم في يدها. النبي عنده 40 سنة وهي وصل عمرها كام؟ 55 سنة. وانطلقت الى ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، يبقى هو ابن عم خديجة لان هي اسمها خديجة بنت خويلد ابن اسد، هو اسمه ايه؟ ورقة ابن نوفل ابن اسد. يبقى خويلد ونوفل ابوهم اسد، يبقى ورقة ابن عم خديجة. وطبعا راجل كبير، وشوف بقى مكان كبار السن هنا، ما راحش لاي واحد ليه من الشباب اللي موجودين في قريش المشهورين، لان راجل كبير صاحب خبره. النهارده الشباب موتوا هلاكوا ان يسمع كلمه من واحد كبير. انا عم كبر مخك بقى، انت فين؟ احنا عدنا في سنه 2010. كبر كبر يعني، وكأن الراجل الكبير ده عنه ايه؟ صغير يفوت حتى ابوه. ولذلك ما تلاقيش النهارده شاب بيعيش صح، لانه لا يستنير من خبرة كبار السن. كبير السن دعكته الحياة، يعطيك في وصيته خلاصة حياتك، تعجب كبير السن تستفيد، تستفيد المواقف. النهارده مفيش اي شاب يقدر يقعد مع ابوه يسمع من كلام ابوه. يا عم انت لسه اتكلمنا عن ابو طلقه ابيض وابو نصف طنك، وفي ايه النهارده؟ وما يسمعش. ولذلك تلاقي الشباب زي ما انت شايف كده ورق، لا يعرف اصل مساله في الدنيا، ولا يقدر يعيش، ولا يقدر فيش مفيش. ليه ما يقعدش مع كبار السن؟ هذه مكانة كبار السن. فقالت للنبي قص ما رأيت على ابن أخيك. قالت يا ابن أخي اسمع. فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام من النساء خديجة. وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر. بس خديجة سبق أبو بكر. على العموم خديجة سبقت أبو بكر. لقد آمنت بي حينما كفر بي الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس. ودي منقبة عظيمة جدا، إن المرأة تقف بجوار زوجها في الأعمال الفاضلة، أعمال البر والخير، تدفعه إليها دفعة. قص النبي على ورقة بن نوفل القصة اللي هو شافها في الغار، قال له إنه الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الوحي الذي أنزل على الأنبياء من قبلك. يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم. ورقة بن نوفل يقول له يا ليتني أكون في الوقت اللي أنت بتبعث فيه هو شباب جزع، يعني شاب، حينما يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم. ليه؟ في إيه؟ أنا عملت إيه عشان يخرجوني من البلد ويطردوني؟ قال ورقة، وإذا شوف الخبرة وشوف العلم، وكان رجلا يكتب الكتاب العبراني بالعربية، وكان قد تنصر في الجاهلية. طلع هو وزيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، خد زيد بن عمرو بن نفيل وطلع للشام لما كان عبادة الأوثان فطرة. فالتقى مع النصارى في بلاد الشام، فدخل في دين عيسى قبل أن يبدل، يعني على التوحيد، قبل أن يحرف، مع من لم يحرف، كان بترجم الإنجيل من العبرانية للعربية، وعرف ان في صفة نبي هيخرج صفة كذا وكذا وكذا وكذا. اول ما شاف النبي والنبي حكى له القصة اللي شافها في غار حراء، قال بس هي دي النبوة. او مخرجيهم. قال ما جاء نبي بما جئت به الا وقد اخرج. يطرد. وطبعا هنا لفتة عظيمة جدا لاخواننا اللي بيقولوا ان احنا بندعو الى الله. شوف قد ايه طريق الدعوة شاق، شوف قد ايه طريق الدعوة مليء بالعقبات. مش كل الناس هتصدقك، ولا كل الناس هتمشي وراك، تحتاج الى شيء من الصبر. النهاردة لما تيجي تكلم الجماعة يا اخواننا المشايخ اللي موجودين في المساجد يقول لك ما حدش عاد يسمع ولا حد عاد يجي ولا حد عاد يحضر، ولذلك تفلتوا وتركوا المساجد فاضية. انت يا اخي ما عليك الناس تحضر ما تحضرش، الناس تستفيد ما تستفيدش، انت ما عليك الا ان تبلغ، بلغ، انت ما عليك الا البلاغ. مسألة فتح القلوب دي على الله، ولذلك معظم الدعاء اللي موجودين في المساجد هي البلد فيها كم مسجد مفيش فيها دعوة. ليه؟ بيقعد الشيخ محدش يحضر. طب انت صبرت مع الناس والتقيت مع الناس ومشيت في وجوه الناس وزرت الناس وسألت الناس على المدى البعيد وعندك هدف انك انت تنشئ دعوة في مسجدك؟ لا، هو قائم على ان دي وظيفة خلاص، صدم بالواقع ترك الدعوة. اهو ده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. طبعا السيدة خليلة بقى لما آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقت النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، شو بقى ربك سبحانه وتعالى حبها بإيه؟ أعطاها الجائزة، أعطاها الجائزة، استحق. الحديث اللي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها ومني السلام. شوف اللي بقى الانسان بقى لما يكون انسان مخلوق ويأتيه السلام من رب العالمين ملك الملوك رب العزة. جبريل عليه السلام شاف السيدة خديجة وهي بتعد طعام للنبي في اناء في طعام او شراب او ادام ولسه هتدخل على النبي تقدمه له، جبريل شاف قبل النبي ما يشوف، فجبريل قال للنبي: هذه خديجة ستدخل عليك خيادة إلى أبي كذا وكذا وكذا، فإذا أتتك فأقرئها السلام من ربها ومنه. السلام من الله ده. أبي بن كعب لما النبي قال له: لقد أمرني الله أن أقرأ عليك سورة البينة، أبي بن كعب النبي خبر يقول ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا اقرأ عليك سورة البينة عشان احفظك اياها. قال ابي بن كعب: وسماني باسمي، يعني رب العالمين يسميني باسمي من بين المخلوقات؟ قال: نعم. فبكى ابي. تخيل بقى لما واحد بقى يكون قاعد في مجلس كده وراجل من الناس المشهورون ويذكر اسمك في المجلس ويجي واحد يقول لك: فلان الفلان كان بذكرك. شوف السعادة اللي انت هتكون فيها. فقالت السيدة خديجة رضي الله عنها، شوف المرأة العاقلة ترد الرب ايه: ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لما قال لها ان رب العالمين بيسلم عليك ما قالتش وعليكم السلام ورحمة الله يا رب، قالت: إن الله هو السلام. يعني رب العالمين منزه عن النقائص، مش محتاج إنني أسلم عليه أو مش محتاج إنني أدعو له بالسلام. أنت لما تقول لي السلام عليكم أقول لك وعليكم السلام، يعني أنا بدعي لك بالسلام. طب رب العالمين محتاج إن حد من المخلوقين يدعي له بالسلام؟ شفت العقل؟ طب دي تخرجت من جامعة ايه دي؟ من اي جامعة دي تخرجت؟ قالت: ان الله هو السلام. وبعدين بقى على جبريل، هم جبريل مخلوق، وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. شوف وفور العقل للمرأة التي لا تقرأ ولا تكتب. ثم قال جبريل لها للنبي عليه الصلاة والسلام: وبشرها من ربها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال له بشرها من رب العالمين ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب. يعني البيت اللي ربنا بشرها به صفته ايه؟ بيت ما فيش فيه رفع الصوت، ما فيش صخب ولا زعيق ولا نصب، يعني ما فيش فيه تعب، ما فيش فيه تعب قلب. العلماء قالت ان هذا البيت ناسب حال خديجة، لانها لما بلغها النبي دعوته صدقت وامنت به، وما احوجته الى رفع الصوت ولا المشقة ولا التعب. ما احوجتش النبي ان يعلي صوته. انت هتامني بي ولا مش هتامني؟ هتامني بي ولا طردك؟ ما احوجتوش لهذا. فناسب هذا البيت السيدة خديجة لانها ما احوجت النبي لهذا. ولذلك هذه المنزلة العظيمة السيدة خديجة صان النبي صلى الله عليه وسلم قلبها من غيرة الضرائر. لما اغنته عن سائر النساء حمى قلبها من غيرة الضرائر. المرأة لما بتحمي الراجل وتحمي قلبه ما بيفكرش يتجوز واحدة ثانية. طب المقابل ايه؟ ان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يكافئه ولم يتزوج عليها، عشان ما يشغلش قلبها بغيرة الضرائر. وفي هذا القدر كفاية. رضي الله عن ام المؤمنين وارضاها، اللهم امين، اللهم امين. في حد له اي سؤال في الدرس؟ ابو طالب وحمزة لما ذهبوا يتكلموا بين يدي ابيها وردت في كتب السيرة لكن سندها غير صحيح، ان ابن اخي كذا من المكانة بكذا، وهو الكلام الطويل ده كله ورد في سيرة ابن هشام لكن سندها غير صحيح، قصة الزواج. لكن القصة اللي احنا ذكرناها ذكرها الامام البيهقي رحمه الله هي التي صحت في زواج النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. Yeah.